بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث حول الإعجاز، إعجاز القرآن. في إعجاز القرآن، قبل أن ندخل في صلب الموضوع نلخص يعني مهمات البحث. في إعجاز القرآن هناك عدة جهات. قضية أكملنا الحديث فيها، قلنا أن الإعجاز ليس من الجانب البلاغي فحسب، الفصاحة والبلاغة ليست هي منشأ الإعجاز فقط، وإنما المنشأ أوسع منها. ومن ثم يكون هذا التحدي وهذا الإعجاز غير موجه إلى العرب فقط، وإنما هو رسول الإنسانية ليس رسول الأمة العربية، صحيح؟ صلى الله عليه وآله. يبقى عندنا النقطة الثانية أو الخصوصية الثانية اللي هي يعني تأكدنا الإعجاز قبل ما ندخل بها بهذه الجهة. أصلا هي حقيقة الإعجاز ما هي؟ هناك رأي نظرية يقال يعني قد نقدر نسميه نظرية الصرف أو الصرفة. شو تقول؟ تقول أنه تأليف الكلام وربط الكلمات بعضها مع البعض الآخر، هذا أمر بالوجدان لا نجده معجزا، لا نجده خارقا للعادة. فالله سبحانه وتعالى حينما تحدى ولم يتمكن أي أحد من أن يأتي بما يواجه به هذا التحدي، فليس لأنه هذا الأمر طبيعة خارق للعادة، وإنما الخالق للعادة أن الله سبحانه وتعالى بقدرته التكوينية صرفه عن ذلك بحيث أنه يقدرون يفعلون هذا الفعل، مو لأنه هو الشيء بحد نفسه بلغ درجة عليا شاهقة من الكمال بحيث لا تناله الأيدي، لا يمكن أن يصل أحد إلى كماله. هذه النظرية بناء على أن الإعجاز ليس في جانب البلاغي فقط، بعد راح تنهدم هذه النظرية، صحيح؟ ليش راح تنهدم؟ لأنه الأصل منشأ بالقول بقضية الصرف والصرفة أو ما يعني يعبر عنه بالتعبيرات المتقاربة من القبيل، أصل المنشأ أنهم قالوا هذا كلام عربي، وتأليف الكلام ليس بتلك الدرجة من الصعوبة. فإذا عرفنا لا، الإعجاز ليس ناشئا من فقط جانب البلاغي، وإنما ناشئ من أمور أخرى. هذه النظرية راح تطرح الأمور الأخرى، العلم الذي في القرآن، الكذا الذي في القرآن، الخصوصيات الذي في القرآن، هذه كلها خصوصيات ليست بمتناول اليد. لو طرفنا تنزلنا وقلنا في الجانب البلاغي يمكن مضاهاة القرآن، مشابهة القرآن، لو طرفنا قلنا ذلك بجانب العلمي وجانب الآخر، جانب الحكمة، جانب الإنباء بالغيب، الجوانب الأخرى التي أشرنا إليها بالأمس، في تلك الجوانب بعد لا يوجد مجال لمقابلة القرآن ومضاهاة القرآن. ثم حتى بالجانب البلاغي، جانب البلاغي، البلاغة من الأمور المشككة، هناك درجات عليا من البلاغة وهناك درجات عادية من البلاغة، صحيح؟ والقرآن بلغ درجة من البلاغة لا يمكن أن ينالها أحد، ما الضير في ذلك؟ فما هو الدليل على أنه صرفوا؟ بالعكس، احنا نجد أن الأشخاص الذين صعقوا في القرآن ومن كانوا يفهمون ويدركون أسرار البلاغة ما تحدثوا من جهة أنهم عاجزين، ما شكوا من قصورهم. أنا عجيب، أنا كيف هذا إيدي اللي أنا متعود أن أقدر أرفعها وأضعها بسهولة، كيف الآن بعد ما أقدر أرفعها؟ يعني يتحير أنه كيف أخرس لسانه ولم يتمكن من مضاعة القرآن، إنما كان يتحير ويتعجب ويصعق من جهة نفس القرآن بما أنه مرتبة عالية جدا من البلاغ والمعارف. قال واضح إن شاء الله. هذا الجانب. جانب آخر أيضا، نقطة أخرى لابد أن ننتبه إليها وسينبه إن شاء الله المصنف عليها، أن المهم في القرآن وما تحدى به القرآن أن تأتون بكتاب مثله نازل من الله سبحانه وتعالى مرتبط بالله، ليس فقط أن تأتي بكتاب يتحدث عن تاريخ مثلا ربيع أو مضر، ويكون بصياغات مثلا مقابل قارب للقرآن مشابه للقرآن. المهم أن تأتي بكلام من الله سبحانه وتعالى منزل من الله سبحانه وتعالى. فهذه جهة إعجاز أخرى في القرآن أن يكون الكلام الذي يراد به مقاومة ومقابلة ذلك التحدي القرآني أنه ائتوا بسورة مثله ائتوا بمثله لئن اجتمعت الجن والإنس الإنس والجن على أن يأتي مثل هذا القرآن إلى آخره من الآيات الشريفة التي تتحدث عن هذا عن التحدي. الغرض منها يعني واحدة من الأمور المقومة لهذا العام أن يكون هذا نازل من الله سبحانه وتعالى مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فنتحدى أن يكون شخص يتمكن أن يأتي بكلام منزل من الله بهذا الطريق. فصار أدنى جهات التحدي وجهات للإعجاز، الجهة الأولى جهة البلاغ، الجهة الثانية جهة المعارف، وكل جهة من المعارف هي حقيقة إعجاز بحد نفسه. الجهة الثالثة جهة الإخبار بالغيب، الجهة الرابعة جهة الثبات بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون هناك جهات أخرى أيضا، ولكن المصنف أخذ على نفسه الاختصار. صار واضح إن شاء الله. المصنف احنا وصلنا بالأمس إلى ما ينقله الشارح عن الشيخ البلاغي قدس الله نفسه. احنا أوصينا بقراءته حسب ظاهر ما في صعوبة كثيرة، يتحدث عن بعض الأمور. بعد هذا يرجع المصنف ويقول: فهل يكون كل ذلك من إنسان لم يقرأ ولم يكتب ولم يتربى في البلاد الراقية، وإنما كان بدويا من البلاد المنحطة في كل أدب؟ في كل أدب يعني يقصد حسب ظاهر من النواحي المعرفية، يعني من النواحي العلمية، وإلا من ناحية كأدب لغة بالعكس، كانت تلك البلاد رفيعة الأدب، وكان سوق الأدب رائجا جدا فيها ومؤثر جدا في أوضاعها. المدرسة الابتدائية في موطنه إنما هي يعني يشبه القضية، يعني ابتداء الأمور المدرسة الأولى، يعني ما أصور يقصد المدرسة الابتدائية بهذا المعنى، يعني الابتدائية يعني ابتداء الدراسة فيه إنما هي بساطة أعراب البلد وخلوهم عن المعارف. هذا هو تتم لكلام الشيخ البلاغي رحمه الله. إنما هي بساطة أعراض البادية وخلوهم عن المعارف، والمدرسة الكلية التي تعطيك المعارف الكلية ليس الجزئيات الأمور وابتدائيات الأمور، تنتظم تعاليمها من الوثنية الأهوائية، الوثنية الناشئة من الهوى، وخشونة الوحشية والجبروت الاستبدادي والعدوان وعوائد الضلال والجور والشرائع القاسية. ولئن سمعت الاحتجاج بإعجاز القرآن في فصاحته وبلاغته فإنما هو لأجل عموم هذا الإعجاز، هذا الإعجاز عام للجميع يفهمه كل أحد، وأنه هو الذي يذعن به العرب الذين ابتدأتهم الدعوة أو ابتدأ بهم الدعوة، وتناله معرفتهم حسب ما عندهم من الأدب، يعني من الأدب الذي في اللغة، ولا هو هناك نفى عنهم كل أدب، فلا بد مقصودا حينما نفى كل أدب يعني نفى الأداب غير أداب اللغة، يعني المعارف والعلوم، هذا يحكي الشاهد على كلام تخصيص أو ماشي. الراقين فيه، وهذا الأدب هم من المتقدمين في هذا الجانب، فتقوم الحجة عليهم وعلى غيرهم بذلك. حينما عجز المتقدمون في هذا الأمر فتعرف أن هذا الأمر خارج، كيف حينما يعجز السحرة، وهذا ما أشار إليه المصنف في بداية البحث، كيف حينما يعجز السحرة عن مضاهاة مثلا العصا والحية التي تلقف ما يفكون، هذا راح يكون شاهد أكبر، قد يقول أنا عادي، أما إذا نأتي بالسحرة يتمكنون أن يقاومون هذا التحدي. في النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعرب، والعرب ما استقبلوه بشكل مباشر، وحاولوا مثلا أن يصلون إلى الملك والسلطان، مثلا حاربوا أشد المحاربة، وكان يكفيهم من ذلك، لو كان هذا الأمر ممكن يكفيهم من ذلك أن يجتمع كما اجتمعوا في دار الندوة، أن يجتمعوا في دار الندوة ويؤلف يوصون بعض البلغاء منهم يؤلفوا كتابا ينهون به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جبت حاكوا مؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكفيهم بدل هذا كله أن يؤلفوا شيئا من الكلام ويكون هذا الشيء متقدم على كلام الله سبحانه وتعالى. فحينما عجزوا وهم في أشد الاندفاع لتحقيق ذلك الأمر، سنعرف أن هذا الأمر خارق للعادة، وخصوصا وأنهم عجزوا عن سورة فحسب، سورة واحدة عجزوا عنها. ولئن العفو فتقوم الحجة عليهم وعلى غيرهم، وتبقى سائر وجوه الإعجاز للفيلسوف والاجتماعي والسياسي المدني يأخذ منها كل منهم بمقدار حظه من الرقي. وعليه فكان الأولى، عليكم السلام، هذا كلام الشارح من أن يبدأ، كان الأولى أن يشير المصنف إلى هذه النقطة، فإنه لا ريب ولا إشكال في كونه اتيان القرآن ممن لم يتعلم، هذا كونه هو بدوي لم يتعلم، هذا شاهد إضافي على كمال القرآن وعلى أن القرآن خارق. مرة يكون شخص متعلم قد يحتمل في حق أنه فاق الأولين والآخرين في العلم، وأنه هو هذا الأول في العلم بالأرض، فطبيعي هذا يأتي بأمر يعجز عنه الآخر، قد يأتي هذا الاحتمال أو شخص. أما إذا كان هذا معروف، ولقد لبثت فيهم سنينا، الآية الشريفة، لبثت فيهم عمرا من قبل المضمون، بل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فكان الأولى أن يشير المصنف إلى هذه النقطة، فإنه لا ريب ولا إشكال في كون إتيان القرآن، هذه النقطة الرابعة الخامسة، احنا بينا أربع نقاط، هذه النقطة أخرى ما بيناها في بداية البحث، وهي كونه أميا لم يتعلم لم يأخذ من أحد، ولا إشكال في كون إتيان القرآن ممن لم يتعلم ولم يكتب ولم يقرأ في مدرسة من المدارس ومن أحد من المدرسين، وإلا مدرسة بالمعنى الاصطلاحي، يكون إعجازا ظاهرا بينا كما أشار إليه في قوله تعالى وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، وقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ومما ذكر يظهر أن نفس القرآن بفصاحته وبلاغته ومحتواه معجزة، وبعبارة أخرى إعجازه داخلي، بمعنى أنه على كيفية يعجز عنه الآخرون من الجن والإنس، وليس إعجازه خارجيا بمعنى أن الآخرين قد صرفوا عن مضافاته. نحن نبدون هذا القضية. وعليه فما نقل عن النظام والسيد المرتضى واحتمله المحقق الطوسي قدس سره في متن تجريد الاعتقاد والعلامة الحلي في شرحه شحان الرأي، لا يعني أنصار كثيرون، من الصرفة بمعنى أو الصرفة بمعنى أن الله تعالى صرف العرب ومنعهم عن المعارض، فهذا الكلام بعد لا يكون كلاما صحيحا، وإنما المانع في القرآن نفسه، هو القرآن بدرجة عالية، وأن الناس منعوا حجبوا عن ذلك. مرة يصير إعجاز أن ذلك الذي حمل سيفه وأراد أن يبطش برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التفت إليه رسول الله عجز عن ذلك، هذا شيء صرف عن ذلك منعه الله، هذا لون من ألوان الإعجاز، هذا أيضا إعجاز. مرة لا يكون لون آخر، أن هو هذا الأمر غير ممكن، أن هي باب خيبر مثلا لا يمكن لأحد أن يقلعها ويرميها مثلا لمكان بعيد، هي الباب ثقيلة، لا يمكن لإنسان عادي أن يقلعها،
مو لأنه هو السيف خفيف وطبيعي الإنسان يقدر يرفعه ويضرب به أيا شاء، ولكن الله يصرف عنه. لا، هي الباب ثقيل، فإذا جاء من قلع الباب يكون هذا أجنس أو خرق للعادة أو كرامة، إن فيه خرق للعادة. صحيح؟ فإحنا مرة نفهم إعجاز القرآن بمعنى صرف الله، كما صرف الله سبحانه وتعالى ذلك حسب الرواية ذلك الذي أراد أن ينقش رسول الله يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة نفهم إعجاز القرآن أن القرآن هو مما لا يمهو بنفسه، المشكلة فيه لا في الناس أنفسهم، يعني مو المشكلة، الكمال فيه لن نقص الناس، أن الله أنقصهم، قلل من قابلياتهم، حدد من قدراتهم. وإلا فالعرب كانوا، يعني هذا الذي يقرب فكرة الصرفة أو الصرفة، فالعرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى الترتيب، وإنما منعوا على أن الإتيان بمثله تعجيزا لهم أما كانوا قادرين عليه. يقول هذا، هذا الذي قرب بهذا التقريب في ضالة الضعف. اشتباه، فإن كثيرا، ما هو الدليل عليه؟ هذا الاستدلال راح يبين أنه لماذا في غاية الضعف. يقول لأن الذي كان يعانون ويصعقون من الكلام القرآني الشريف ما كانوا يعيشون حالة أنه هم عندهم عجز أمامه، أنهم ابتلوا بعجز جديد دخل عليهم بشكل خاص، كما دخل العجز على ذلك الذي مثلا أراد أن يضرب النبي صلى الله عليه وآله. وإنما يجدون أن القرآن بدرجة عالية جدا من الكمال بحيث لا يتمكنون أن يضاهم، ييأسون من مضاهاته أصلا. فإن كثيرا ممن تصدوا لمعارضة القرآن ولم يستطيعوا اعترفوا بأن القرآن في درجة عجز عن مثله البشر، فإن لم يكن القرآن معجزا بنفسه لزم أن يعترف العاجز بمجرد العجز عن الإتيان بمثله. لا يعترف بأنه هو بدرجة يعجز البشر العادي عن الإتيان، يعترف بأنه هو عجز عن الإتيان بمثله، وإن كان هو طبيعته ليس معجزا. وقد روى قاضي عياض في إعجاز القرآن أنه ذكر أبو عبيد أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فسجد. ما تحمل أمام هذا الكلام، ما تحمل إلا أن يسجد، ما أدري سجد لله أو سجد بالقرآن، لأنه امتلأ نفسه بكمال القرآن بهذا بعد ما يتحمل يسجد نفس القرآن. بعد مرة آمن فسجد، هذا بعد مرة لا، أصلا هو يعني من شدة عظمة القرآن سجد للقرآن. بالنتيجة هكذا تأثير أيضا. طبعا هذا أعراض ذوق لطيف وكذا، يفهم الأمور، يعني يفهم القضايا البلاغية ويعرف خصوصياتها، فيقدر يتفاعل مع هذا الجانب أكثر من أدنى. قد يكون نحن لا نتمكن من إدراك هذه الأسرار. وقال سجدت لفصاحته، يعني قد يكون سجدت لله لفصاحته بسبب فصاحته، أو لا، هو سجد للفصاحة مباشرة، مو أنه سجد لعجزه، لاحظ أنا هي فصاحته بالدرجة عالية جدا. وعتى الأصمع أنه سمع أو سمع كلام جارية فقال لها، جارية مثلا بليغ جدا، ثم مذكورة رواية في كتب الأدب العربي، ما أذكرت تحت التفاصيل، بس هي تكلمت بكلام بليغ جدا، فقال لها قاتلت الله ما أفصحك. فقالت أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لاحظ التفات، نحن نسمع الآية قاريها الله يعلم كم مرة. فجمع في آية واحدة بين أمرين هما أرضعيه وألقيه، ونهيين هما لا تخافي ولا تحزني، وخبرين وهما أوحينا إلى أم موسى
لا، هذين بشارتين،
لعله ان الخبرين بنفسيهما بشارتين، لعله هكذا.
فإنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، يعني مضاف إلى أنهما خبران هما بشارتان. وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. حقيقة على الأقل نموذجين ثلاثة من هذه النماذج التي يذكرها المصنف ينبغي على الطلبة أن يبقى حافظها يعني بشكل كامل. هذا الشاهد حي قريب لفهم الناس وإدراك الناس، حتى اللي ما عندهم ذيك القابليات العلمية على إعجاز القرآن. شيء جيد يعني ضروري أنه عنده مادة يحفظ. واضح إن شاء الله دلالة التزامية لهذا الكلام.
وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا.
فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام.
أتوقع أكثر شيء هزة خلصوا نجيا.
هو يريد يقول ذهبوا إلى مكان آخر وجلسوا يتناجون،
اختصرها بهذا الكلام خلصوا نجيا.
ولذلك أيضا لما سمع الوليد ابن المغيرة من النبي صلى الله عليه وآله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون،
قد هذه الآية حينما نقرأها أصلا من يمس بها
فالحالة بلاغية واضحة، لكن هذا الوليد كان معروف بالبلاغ، يتحسس بلاغيا أكثر مما يتحسس البعيدين البعيدون عن مثلا عصر القرآن. قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، طلاوة يعني الحسن والبهجة كما يتسمون، وإن أسفله لمغدق يعني كثير الخير، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، والفضل ما شهدت به الأعداء. إنه ليعلو ولا يعلى عليه، يعني هو بلغ إلى درجة عالية جدا بحيث لا يمكن أن يعلى عليه، لا لأنه بطبيعة يمكن أن يعلى عليه، ولكن صرف الله سبحانه وتعالى الناس عن ذلك. ولذلك أيضا وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر، يعني هذا خارج عن طاقة البشر. ولعله لذاك أيضا لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوليد بن المغيرة وقرأ عليه القرآن رق، فجاءه أبو جهل منكرا عليه قال والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول، والله ما يشبه الذي نقول له شيئا من هذا. شيئا من الشعر لعله، لا ما يشبه الذي يقوله النبي صلى الله عليه وآله شيئا من هذا الذي يقوله، شيئا من هذه الأشعار التي مثلا يعتز العرب بها، كما ينقل عن العرب أنهم معلقاتهم أصلا أنزلوها بعد ما الشعر بعد ما نزل القرآن، هي خجلون من أدبها. أنا أتذكر طبعا ما راجعت القضية بالتفصيل، إذا يقدر واحد من الأخوة يراجع يعاوننا بالقضية، أتذكر الوليد بن المغيرة على الأقل في إحدى هاتين القضيتين خصوصا بالأولى ليس هو الوليد بن المغيرة، أنا مشتبه الاسم آخر في كل حال القضية مو كذات ثم نظر بني أي بني وبالجملة كل هذا ونظائره مما يشهد على أن نفس القرآن كلام يعجز عن إتيانه البشر والجن، هذا مضافا إلى ما في البيان سيد الخوي رحمه الله الذي هو تلميذ بلاغي تفسيريا كما هو معروف يعني عن المرحوم سيد الخوي، من أنه لو كان إعجاز القرآن بالصرف لوجد في كلام العرب السابقين مثله، لو كان هو هذا بسبب ما صرف الله الناس عنه على الأقل موجود في كلام السابقين شيء يشبهه في المعلقات ليش أنزلت،
او غير معلقات من كلام الكهان البلغاء اللي كانوا ما يتكلمون الا بشكل قليل جدا ويرصفون كلامهم بشكل معين والى اخره مما هم قبل الاسلام. قبل ان يتحدى النبي البشر ويطالبهم بالاتيان بنصف القران ولو وجد ذلك لنقل وتواتر لتكثر الدواعي الى نقل، لانه يمثل اهم كلام عربي، وقد وصلنا من الكلام العربي الشيء الكثير، من باب الاولى ان يصلنا ما هو اهم من كل ما وصلنا. واذ لم يوجد ولم ينقل كشف ذلك عن كون القران بنفسه اعجازا الهيا وخارجا عن طاقه البشر، لا من باب ان البشر عجزوا عنه، هذا بحسب الشواهد التاريخيه الداله على ان اعجاز القران من جهه محتواه لا من جهه المنع والصرف الخارجي. وزاد عليه العلامة الطباطبائي قدس سره بما في تفسيره من أن هذا قول فاسد لا ينطبق على ما تدل عليه آيات التحدي بظاهرها. إذا نستقرأ آيات التحدي نفسها نتأمل بها نجد أنها لا تنسجم مع هذا الكلام. كيف؟ كقوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يعني خصوصية القرآن أنه أنزل بعلم الله، فإذا تمكنتم أن تأتوا بعشر سور مفتريات بهذه الخصوصية، هذه خصوصية القرآن الأساسية، فمعنى ذلك إذا تمكنتم معناه أنه هذا كأنه ما أنزل بعلم الله، أو العفو كأنه هذا القرآن على كل حال، وأنا ما مقتنع عن هذا الاستدلال بشكل كامل. فإن الجملة الأخيرة ظاهرة في أن الاستدلال بالتحدي إنما هو على كون القرآن نازلا لا كلاما تقوله رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن نزوله إنما هو بأن هذه النتيجة المستخلفة ظاهر الآية هكذا النتيجة، يعني ما لك بين الإشكال لكن سبق لساني إليه، النتيجة المستخلصة من عجزهم عن التحدي أنه أنزل بعلم الله، ما يطالبهم بأن يقول أن تجيبوا آيات نازلة بعلم الله. لاحظوا لا بإنزال الشياطين كما قال تعالى على بحث آخر. المهم العلامة شو يريد يستدل، قدس الله نفسه يريد يستدل أن الجملة الأخيرة تظهر أن الاستدلال بالتحدي مطالب به التحدي على كون القرآن نازلا من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ من خلال ظاهر الآية. الآية كيف قالت؟ قالت فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هذه نتيجة خسارة الجولة بالتحدي، مو هذا هو المطلوب بالتحدي نفسه. المطلوب بالتحدي أن تأتوا بعشر سور المفتريات، هو نص القرآن يقول فأتوا بعشر سور المفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. حقيقة كل ما حاولت أن أحل هذا الإشكال ما تمكنت، لعله أنتم تقدرون تحلوا. العلامة كان يفترض خصوصية ما يتحدى به القرآن من أي ناحية؟ من ناحية أنه يؤتى بكتاب من عند الله، وقبلها يقول مفتريات، وهذا آخر الآية جاي للآية الشريفة ماذا يقول؟ يفترض هذا النتيجة التي سيصلون إليها بعد أن يخسرون التحدي، فيعرفون أن هذا الكلام ما دام خارقا فلا بد أن يكون من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجد الخارق على يد الشاهد. من هذا الباب يعني هكذا الفهم الظاهر من الآية، يعني على كل حال بعد أحسنت، يعني تفترضوا عندكم دعوة أخرى، أنتم مثلا تدعون هبت مثلا اللي هو واحد من أصنامه، أو يدعون أي واحد آخر يعبده، نعم شنو جواب مقدر قبل ماذا؟ طبعا مو مقدر، هو يضمن انه لم يستجيبوا له، فانا فعلا
وين المقدر؟ وين المقدر؟ هذا الجواب اللي لم يستجيبوا لكم شنو هو؟ جواب الشرط ما هو؟ اي شنو تفضيل؟ اي هو هذا لانه ما مطبخ الاشكال فيه اذا تلخزها تقدرون تنظرون. وان نزوله انما هو بعلم الله لا بانزال الشياطين كما قال تعالى ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. وقوله يعني تقوله يعني بلا علم الله. هو صحيح هذا الامر قد يقوله هؤلاء الكفر انه تقوله انه ليس من الله، لكن الاعجاز يعني التحدي صار على ماذا؟ مو التحدي على ان تأتوا. العلامة ادعى دعوة إرادية، العلامة قدس الله نفسه ادعى ان التحدي قام على ان يأتوا بكتاب منزل من الله. لا ماكو ضرورة اصلا، لا ليس هناك دليل على هذا، بالعكس ادلة على عدم الظاهر انه هكذا تحداهم ان يأتوا بمثله من انفسهم. احسنتم، ليس منزل. فحينما لم يستطيع ثبت ان هذا من الله، لان هذا الخارق لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى، او ان هذا الخارق لن يجد على يد رسول الله الا وهو مدعوم مؤيد مسدد من قبل الله، مصدق من قبل الله، كما قال تعالى ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. وقوله وما تمثل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، هذا ينفي ان يكون الشياطين انهم عن السمع لمعزولون. هذه النتيجه احنا نقبلها، بس احنا نقول التحدي صار على اي شيء؟ لا، باعتبار انه حينما ما تمكنوا معناه الانزال من الله ليس تحت قدرة البشر، فهذا لما كان خارج عن قدرتكم اذن هذا مرتبط بالله. بالنتيجة لابد يرجع الى دليل الاعجاز، يعني سمم بما تقدم من دليل الاعجاز. الاعجاز كيف يدل على النبوة؟ كيف يصبح تصديق للنبوة؟ لابد يرجع على هذا النتيجة. صحيح؟ إذا تمكنوا أن يأتوا بمثله أو إذا ما تمكنوا بحثوا. إذا لا أقول إذا تمكنوا أو إذا ما تمكنوا وين جعلت؟ نعم. فهذا شنو؟ ما قاعد نقول قدر، يعني نريد نثبت أن هذا منزل من الله، أن هذا الكتاب كتاب إلهي. أي يعني تبدون تشكلون على العلامة إشكال آخر؟ يعني حتى لو تقبلنا كل نتائجين ما راح يصبح دليل على عدم الصرفة. هو استدل لي على انه على عدم الصرفة. على كل حال اخي ما جعل شيء مرحبا. ونظير هذه الآية الآية الأخرى وهي قوله تعالى أم يقولون تراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله عادة إن كنتم صادقين. نوتي الآية وشو نخلي الهمزة على يعني إن الآية إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فإنها ظاهر في أن الذي يوجب استحالة إتيان البشر بمثل هذا القرآن وضعف قواهم وقوى من يعينهم على ذلك من تحمل هذا الشأن هو أن للقرآن تأويلا لم يحيطوا بعلمه. فكأنه هو هذا السر العجز. إذا كان هذا السر العجز معناه القرآن هو بنفسه يحمل الإعجاز، لا أن البشر قد صرفوا عن ذلك. كذبوا هذا التأويل ولا يحيط به علما إلا الله، فهو الذي يمنع المعارض أن يعني هو نفس بلوغ القرآن إلى هذه الحالة، هو الذي يمنع المعارض عن أن يعارضهم، لا أن الله تعالى يصرفهم عن ذلك مع تمكنهم منه بأنفسهم لولا الصرف بإرادة من الله تعالى، لولا أن الله صرفهم. فقضية الصرف إذن راح تكون واضحة البطلان. وكذا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإنه ظاهر في أن الذي يعجز الناس عن الإتيان، يعجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن إنما هو كونه في نفسه على صفة عدم الاختلاف لفظا ومعنى، إنه ليس مختلفا. ولا يسع المخلوق أن يأتي بكلام غير مشتمل على الاختلاف، فمعنى هو بحد نفسه يصدق بعضه بعضا ليس مختلفا، هو هذا منشأ كماله، هو هذا الذي يعجز عن الجهة الأخرى من جهات الإعجاز التي يمتنع على البشر حتى مع كون الله سبحانه وتعالى يخليهم وأنفسهم يعجز البشر عن تحقيقه، لا أن الله سبحانه وتعالى يصرفهم عن مناقضته بإظهار الاختلاف الذي فيه صرفهم عن مناقضته بالاختلاف الذي فيه، عادة الذي في المناقض يعني هذا. فما ذكروه من أن إعجاز القرآن بالصرف كلام لا ينبغي يكون إليه. هذا المهم الذي أكد على هذه القضية، وهي حقا قضية مهمة، لأنه كأنه تنزل قيمة القرآن بينما إحنا ليش نفترض أنه قيمة القرآن من باب أنه قيمة الله سبحانه وتعالى شاء أن يصرف الناس عنه، لا هو بحد نفسه إلى قيمة عالية. وأضف لذلك أن صدور العلم القرآني مع ما فيه من العظمة من الذي يكون أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم يدرس عند أحد إعجاز وخارج عن القدرة والعادة والصرف فيما يمكن عادة لا فيما لا يمكن عادة، فهو خارج والصرف العفو والصرف هذا استئناف، والصرفة فيما يمكن عادة، الصرف حينما يصرف الناس يصرفون عما يمكن عادة، مثل ما قضية الشيء اللي مثلنا بها، أما ما لا يمكن عادة فلا تصدق الصرف، هذا أمر هو غير ممكن، هو بحد نفسه عادة هذا غير ممكن. ومعنى عادة كما فسرناها حينما فسرنا المعجزة، مو عادة يعني أغلب الأحيان، يعني لا يعني بشكل معتاد بما تبلغ إلى الطاقة الإنسانية العادية هذا غير ممكن. ثم لا يذهب عليك ما يأتي والحمد لله رب العالمين.